أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الدرس الماضي، قد وصل الحديث في بيان المطلب إلى ما أشرنا إليه تحت عنوان أدلة الربوبية، وذكر في هذا المقام أي من أدلة التوحيد في الربوبية له تحديد بزمان وليس له تحديد بمكان، كما أن هذا الفقر لا يكون من ناحية ساعة وجوده أو بدء وجوده، وإنما يستمر هذا الفقر حتى الآنات التي تأتي بعد ذلك، بمعنى أن هذا العالم يحتاج إلى الوجود في أصل تحققه وفي دوام هذا التحقق، لأن هذا البقاء يحتاج ما يحتاج إلى استمرار اتصال بينه وبين يعني وبين علته التي هي التي تكون سببا لاستمرار هذا الوجود. وبالتالي وجد هذا العالم بقانون، هذا القانون قد يعبر عنه بقانون الأسباب والمسببات، فعند ذلك يمكن لنا أن نقول بأن هذا الموجود إنما يساق إلى مصيره، إنما يساق إلى نتيجته التي هي نتيجة حتمية لهذا الوجود، والنتيجة الحتمية لهذا الوجود هي حالة التكامل التي يمكن أن يتحرك فيها هذا الموجود. فإذا كانت هذه الحالة موجودة، وكانت هذه الحالة من الحالات التي يتصف بها هذا الوجود الذي نحن نعبر عن جزء منه، فعند ذاك هذه القضية تحتاج إلى جهة لا يعتريها مثل هذا الأمر، ولا يحتاج تحتاج في وجودها وفي فرض وجودها إلى جهة، وهذه الجهة لا بد أن توجد ولا تكون محتاجة إلى غيرها، لأن هذا أمر هو الذي يمكن أن يعني يحصل بسببه الهدف الذي يحصل يعني الذي يحصل من حيث وجودنا هذا، لأنه إذا كانت تلك الجهة هي شبيهة بحالنا سوف يحصل الخلل، باعتبار أننا كما أننا نحتاج إلى من يوصل ويديم هذا الوجود، كذلك هذا الذي يكون يعني لنا موجد سيحتاج إلى من يديم وجوده، وهذا أمر لا يمكن قبوله لأنه سيؤدي إلى محاذير. وبالتالي كما هو معلوم إذا كان هناك في هذا المجال دليل، فإن السمع أحد هذه الأدلة التي ذكرت لمثل هذا الكلام، وهذا الكلام الذي هو ربما يقال فيه أنه كلام ينقل من الأدلة التي يمكن أن يعبر عنها بالأدلة السمعية، فيمكن أن يقال بأنه القرآن قد أشار إلى مثل هذا الأمر، وأشار إلى أن هناك رب وخالق إلى لهذا العالم، وهو ربنا الذي أشير إلى كونه هو الذي جعل كل هذا العالم بهذه الكيفية التي يعني ننظر إليها ونتأمل فيها، وبقيت هذه الحالة بسبب ماذا؟ بسبب هذا الاتصال الذي يكون بينه وبينها. هذا أمر. والأمر الآخر هو الذي أشير إليه بأنه لو لم يكن هناك هذا الأمر يكون هناك نوع من الخلل في نفس هذا الوجود، وهو الذي يعبر عنه ب يعني كما أشار إليه الشارع بدليل التمانع، هذا الذي يعبر عنه بدليل المتكلمين الذي عبر عنه بدليل التمانع. هذا الدليل كما هو معلوم مأخوذ من قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذا الأمر يعني من هذا الدليل من الأدلة التي تساق في هذا المجال عندما تذكر مثل هذه المطالب التي هي تعبر عن الربوبية أو تعبر عن الأدلة حول الربوبية والخلق. يقول بعض العلماء في هذا المجال أن هذه القضية وهي قضية الخلق أو قضية الربوبية في هذا المجال أن النزاع في هذه القضية بين الوثني وبين الموحد أساساً ليست في قضية أنه هل الإله واحد بمعنى أو كثير بمعنى الوجود الذي هو موجود من ذاته وموجود لغيره، فهذا ربما يقال أنه قد يتفق عليه في بعض يعني في بعض المراتب الذي منها هذه المرتبة، ولكن العبرة والكلام كله في أنه هو واحد من حيث كونه خالقا وربا. فهذه المسألة مع كونهم يقبلون بمسألة الوحدة الذاتية والربوبية الذاتية بالنسبة إلى الله، مع ذلك لا يجعلونه وحده المتصرف ولا يجعلونه وحده المدبر بهذا العالم بأن يكون هو الرب الذي يكون معبودا، بل يمكن ماذا؟ أن ينسب تدبير بعض أجزاء هذا الكون إلى أرباب أخرى، هؤلاء الأرباب يمكن أن يفوض إليهم، ولكن هذا التفويض تفويض تشريفي كما يقال، وهؤلاء الذين يقومون بهذه الأعمال إنما هم جهات لها شرافة ولها قرب من الإله الأول، ويمكن لهم أن يكونوا شفعاء لنا في أعمالنا وشفعاء لنا في حياتنا، ربما يقربوننا إلهي سبحانه وتعالى زلفى كما قالت بعض الآيات القرآنية، ويكون بيننا وبين الرب الأصلي الذي هو ماذا؟ الذي هو رب واحد لا أشكال في ذلك، ولكننا نجعل معه بعض الأرباب الأخرى حتى يكون هذا جميع يعني جمع بينهما، وهذا يسهل علينا عملية الوصول إلى الرب الذي لا نزاع في كونه ماذا؟ أعود يعني الرب الذي من حيث الذات لا نزاع في كونه مثلا واحدا، بل ليس هذا فقط، هم يعتقدون أن هذه الأرباب يخلق بعضها بعضا كما قد يعبر في بعض الآيات القرآنية، حتى أنهم يعبرون عن أربابهم الذين يعتبرونهم شركاء لله أنهم من مخلوقاته. حتى على كل حال سواء عبر بهذا التعبير أو لا، وهو تعبير ربما يكون فيه كثير من البساطة، لكن الدليل الذي يمكن أن يساق في هذا المجال هو الدليل الذي يمكن أن يقال فيه بطريقة فنية واضحة أنه لو كان مع الله شريك للزم أو لزم فساد نظام الوجود، وفساد نظام الوجود أمر باطل، فإذا لا يمكن قبول أن يكون مع الله شريك. حتى هذا قد يقال فيه بأن هذا يعني قياس يمكن أن يبين فيه من خلاله أن يعني دليل التمانع يمكن أن يصاغ بهذه الطريقة. هذا الدليل ربما البعض كما أشار طبعا الشارع نفسه ربما البعض يشير إلى سنده، يعني باعتبار أن هذه الأدلة هي أدلة كما يقال أدلة نظرية، نعم نتائجها أمور بديهية ولكنها في حقيقتها أمور تحتاج إلى بيان. بعض من هذه الأمور التي ذكرت وهو كما أشار إليه أيضا الشارح أن هذه القضية لو فرضت بهذه الكيفية، وهو أن يكون هناك يعني وجود لإلهين أو لأكثر من إله، فعندما تتعلق إرادة أحد هذين الإلهين بإيجاد شيء، بإيجاد جسم أو كما عبر، فلا يخلو الأمر إما أن يكون للآخر من الإلهين مثلا إرادة أو لا تكون له إرادة. فإن كانت له إرادة لسكونه، له إرادة سكونه أو لا، يعني إرادة يعني مخالفة أو لا، لا تكون له إرادة مخالفة. فإما أن يكون له إرادة مخالفة بمعنى إرادة لسكونه إذا كانت الإرادة السابقة هي إرادة تحريك، أو لا يكون. فإن أمكن للآخر يعني إرادة مغايرة، لو كانت هذه الإرادة إرادة ليست متفقة الوجه، فلو كان من الممكن أن تكون هناك إرادة ولكنها إرادة مغايرة، إرادة مغايرة، لأن الأول ربما كانت إرادته تصب في تحريك هذا الجسم، وإرادة الثاني تصب في ماذا؟ في إسكان هذا الجسم. فهذه فهاتان الإرادتان ممكنتان في نفس الوقت أو لا؟ لأنه إن قلنا بأن هذه الإرادتين يعني هاتين الإرادتين ممكنتان في نفس الوقت، سيلزم من ذلك ماذا؟ اجتماع ماذا؟ الأمرين المتنافيين، وهما الحركة التي تستدعيها إرادة الأول، والسكون الذي تستدعيه، السكون الذي تستدعيه إرادة الثاني. وبالتالي لا يقع لا مراد الأول ولا مراد الثاني، لأن هذه أمور متقابلة، وهذه والأمور المتنافية لا يمكن قبولها، لأن هذا نوع من أنواع التقابل كما هو معلوم. فعلى هذا سوف يكون الجسم هذا إما متحرك أو ساكن، أو لا يكون لا متحركا ولا ساكنا، فحركته أو سكونه هو متعلق إرادة أحد الإلهين. فإن كانت إرادة الآخر إرادة مخالفة فلن تتحرك، لن يتحرك هذا الجسم ولن يسكن أيضا. لماذا؟ لأن أحدهما يريد حركته والآخر يريد سكونه، فإذا كان كل منهما يريد شيئا مغايرا للآخر ومنافيا للآخر، فهما يعني الحركة والسكون لن يحصلا، لأنهما أمران متنافيان. نعم، لأنهما يعني أمران متنافيان وهما صادران من إلهين، وكل منهما له إرادة مستقلة. فبالتالي سوف يخلو هذا الجسم من كونه ماذا؟ من كونه لا هو متحرك ولا هو ماذا؟ ولا هو يعني ساكن. وعدم كونه متحركا ولا كونه ساكنا هذا لا يختلف عن كونه متحركا وساكنا في وقت واحد. لماذا؟ لأنه كما يستحيل اجتماع الحركة التي تستدعيها إرادة الأول والسكون الذي تستدعيه إرادة الثاني، كذلك يستحيل ارتفاع الحركة والسكون عنهما، يعني عفواً هذا عن هذا الجسم. لماذا؟ لأنه سيؤدي إلى ارتفاع ماذا؟ ارتفاعهما معاً. أو لا يمكن أن يقال لا، بأن أحد هاتين الإرادتين تكون إرادة فاعلتان، وتكون الإرادة الأخرى لا ليست كذلك، فهذا يحتاج إلى سبب. لا يمكن ماذا؟ فإذا كان يعني فإذا كان هذان إلى يعني كان هذان إلهين، فما الذي يجعلنا نرجح أحد إحدى الإرادتين على الأخرى؟ سنرجح إما إرادة الحركة وإما إرادة السكون. فإذا رجحنا فلا بد من مرجح، وهما حسب الفرض هما إلهان، لا أحدهما إله والآخر ماذا يعني شيء آخر ليس إلهان. فإذا كانت هذه القضية في يعني بترجيح أحدهما، فهذا يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى سبب، وهما من حيث من هذه الناحية من هذه الحيثية ليس بينهما ترجيح وليس بينهما تمايز، لأن كل منهما إله. هذا أمر ممكن أن يكون سببا. والأمر الثاني الذي يمكن أن يكون سببا لترجيح أحدهما على الآخر أن يكون أحد، يعني أن يكون أحد الإلهين عاجزا عن فعلية إرادته، عن إنفاذ إرادته. فإذا كانت هذه الحالة وهي حالة عجز الإله الذي لم تتحقق إرادته، فعند ذلك تتحقق إرادة الآخر، وبالتالي عندما ننظر سنجد أن هناك إله له إرادة نافذة فعلية نافذة، وإله ليس له إرادة ماذا نافذة. فكما أن الترجيح بلا مرجح باطل، كذلك الأبطل منه ماذا؟ أن يكون الإله عاجزا. فإذا كان الإله عاجزا لم يكن ماذا؟ لم يكن ذلك إلها. لماذا؟ لأنه الإله يجب أن تكون سلطته سلطة لا حدود عليها. حتى هذا الكلام الذي أشار إليه الشارع في بيان أنه لا يمكن فرض إله مع الله سبحانه وتعالى، لأن هذه هي المؤديات التي يمكن ماذا؟ أن تحصل في المقام. حتى البعض قد يقول أن مثل هذا الأمر، يعني وهو التمانع أي الذي تعبرون عنه بالفساد أو ما يعني في العالم أو غير ذلك، هذا قد يحصل لا من جهة فرض الإلهين بل من جهات ثانية، لأنكم إذا كنتم تريدون من وجود هذا الفساد، يعني من وجود أو تحقق أو فرض هذا الفساد دليلا على فرض إلهين، فإن هذا الفساد قد يقال أو قد يقول البعض بأنه متحقق بالفعل. لماذا؟ لأن الإنسان عندما ينظر في هذه الدنيا سيجد أمورا كثيرة، هذه الأمور الكثيرة يمكن ماذا؟ يمكن أن تكون سببا من الأسباب التي هي تعتبر من الأسباب الفعلية الحاصلة في الخارج. فإذا كانت الأمر يعني إذا كان هذا الأمر هكذا، فإذا هي مسألة حاصلة بالفعل. فلماذا تعتقدون أن هذا الأمر الذي هو حاصل بالفعل مانع من وجود شريك لله؟ والدليل عليه الآن نحن ننظر إلى هذه الدول وهذه اليابان. الآن اليابان دولة على وشك الانقراض، إذا حصلت يعني تطورات يمكن أن تنقرض هذه الدولة من الوجود. لماذا؟ لأنه حصل زلزال، وهذا الزلزال أدى إلى حصول يعني ارتفاع لمناسيب المياه بمثلا بمقدار مثلا 4 أمتار، وأخذ معه ما أخذ، والآن آلاف المئات يعني عشرات الآلاف من الناس في حالة فقدان ولا يعلمون من هو موجود ومن هو ليس بموجود وغير ذلك من الأمور. هذا موجود بالفعل. فلماذا إذن تعتقدون بأن حصول مثل هذا الأمر مانع أو أن فرض وجود إله آخر سببه أو يسبب وجود مثل هذا الفساد؟ والفساد هو حاصل بالفعل، وأن هذا الأمر ينظر إليه الإنسان يوميا وهو يحصل كما هو معلوم بصورة لا يمكن ماذا؟ لا يمكن إنكارها. هذا أمر لمن ربما يشكل فيه على هذه الأطروحة أو هذا يعني الكلام. الجواب عن ذلك كما أشار بعضهم أن المقصود من هذه القضايا التي يشار فيها إلى وجود فساد، إنما ليس المقصود من ذلك هو أن يكون هناك تدبير واحد وتحصل تحت هذا التدبير الواحد وتحت هذا التدبير الواحد أمور ينظر إليها على أنها ماذا؟ على أنها فساد. بل المقصود من الفساد الذي جعل دليلا على عدم إمكان فرض إلهين واجبين للوجود هو ماذا؟ هو الفساد الذي هو تفاسد علتين كما يقال، تحت تدبيرين لا تحت تدبير واحد. وأما تفاسد يعني التفاسد تحت تدبير واحد كما لو يحصل في بعض الأحيان، أو تزاحم بين العلل تحت تدبير واحد، فإن هذا ليس أمرا من الأمور التي قيل بعدم يعني قيل بعدم إمكانها، فإن هذا الأمر يمكن أن يحصل. فعند ذاك الذي يحصل في حالة حصول مثل هذا التزاحم والتمانع تحت التدبير الواحد هو في نهايته لا ينفك عن وجود نظام يحكم العالم بأمته، ولا يكون هذا الذي يعبر عنه بالفساد ويعبر عنه مثلا بأنه تمانع أو ما شابه، هذا لا يكون هذا مانعا من حصول النظام العام أو من فعلية القوانين الكلية الحاكمة في النظام. فعند ذاك يمكن لنا أن نقول بأنه ما دام هذا الأمر يصب في يعني يصب في في يعني في إطار تدبير واحد، فإن هذا يكون تحت نظام واحد لا تحت نظامين. والفرض أن ما أشير إليه في دليل التمانع أن يكون هذا الفساد حاصرا بين ماذا؟ بين نظامين مستقلين، بين علتين مستقلتين، بين تدبيرين مستقلين، هذا أولا. وثانيا إن هذا الأمر في حد نفسه في من خلال الآثار ومن خلال الشعور الحاصل في كل يعني هذا الأمر يحصل يعني حتى هذه الأمور فيها حصول عن دراية. فعند ذاك إذا كانت هذه الأمور التي تحصل يعني وإن كانت هذه الأمور بحسب الظاهر أنها تحصل ويبدو عليها أنها نوع من أنواع الفساد، فإنها تحصل ماذا؟ تحصل لأن هذه الأمور تحصل من خلال تدبير، تحصل من خلال علم. فإذا كانت بعض من هذه الأمور إنما تحصل من خلال العلم، يمكن لنا أن نقول بأنه هذا الأمر قد يكون ماذا؟ قد يكون تحت ماذا؟ تحت هذا التدبير الواحد. فإذا كان تحت التدبير الواحد وتحت النظام الواحد وتحت السلطة الواحدة، كان ذلك في حد نفسه ماذا؟ كان في حد نفسه تدبير لجهة واحدة، لأنه تدبير ماذا؟ لجهة مختلفة. وهذه الأمور جميعا أو هذه الأمور التي تحصل بأنواعها وبصورها لا ترتبط بدليل التمانع، لأن دليل التمانع هو يتحدث عن وجود جهتين لا أن يتحدث عن وجود جهة يعني جهة واحدة، يعني كما هو الآن في هذا الأمر الذي نحن بصدده وهو يعني حال الزلازل وحال مثلا الفيضانات والبراكين وغيرها من الأمور. هذا أمر البعض منهم قالوا لا أساسا، فإذا يعني إذا أردتم أن تقبلوا منا هذا الفرض فاقبلوا منا فرضا في هذا الفرض، يعني إذا كنتم تريدون أن تقبلوا منا الفرض وهو فرض وجود أكثر من إله، فعندنا يمكن ماذا؟ يمكن أن يبرر هذا الأمر بتبرير تواجد إلهين، بمعنى أننا عندما نفرض وجود إلهين ليس هدفنا هو إفساد العالم، بل هدفنا هو إبقاء العالم. فإذا كانت إرادة الإلهينها يعني إرادة الإلهين تؤدي من خلال اختلافها إلى مؤدى واحد وهو التمانع وهو الفساد الذي يصيب العالم، فنحن نفرض أن يكون هناك تنسيق بين هذين الإلهين أو بين هذه الآلهة، فهل هناك مانع؟ لو قلنا بأن هذين الإلهين سنجعلهما متفقين على أن لا يخالف أحدهما الآخر في إرادته، ويمكن لنا بعد ذلك أن نقول مع أنهما يعني مع أنهما إلهان، لكن مع ذلك يعني ليس هناك بينهما خلاف في الإرادة، فإذا لم يختلفا في الإرادة لم يحصل هذا الذي يقولون بأنه يعني مؤدا من مؤديات التمانع أو دليل من أدلة يعني الفساد أو كما قالت الآية القرآنية. فالجواب عن ذلك ما هو؟ نقول الجواب عن ذلك في أن مثل هذا الأمر، هذه القضايا التي يتحدثون عنها قضايا فرضية، فإذا كانت هذه القضايا الفرضية قابلة للتطبيق وكان التطبيق أصلا لها يمكن أن يؤدي إلى أمر، يعني يؤدي إلى أمر مقبول، فهذه هذا الأمر المقبول قد يعني يتحاور معه، هذا الأمر المقبول قد يتأمل فيه، قد ينظر إليه. ولكن هذه الأمر هل له واقعية أو هو مجرد فرض؟ الآن لو فرض أن هذا الأمر يفرض على يعني على مستوى ماذا؟ على مستوى أن يكون هناك توافق عقلائي على هذه القضية، فهل يمكن أن يكون التوافق العقلائي في حالة اتفاق على أمر بين جهتين يمكن أن يقود يعني تابعين من يعني من بعض التابعين وهم لهم سلطة محدودة؟ هل يمكن لنا أن نفرض مثل هذا الأمر؟ فإذا كانت هذه الحالة وهي حالة النزاع وحالة الاختلاف هي أساسا حالة طبيعية، حالة متعارفة بين يعني في الحياة، فهو في هذه الأمور التي يفرض فيها وجود إرادة نافذة، هذه الأمور أساسا يمكن ماذا؟ يمكن ماذا؟ هذه الأمور في حالة العقلاء وفي حالة التصالح الذي يمكن أن يكون بينهما، فإذا حصلت هذه القضية سوف تؤدي إلى التوافق مع ما فيما بينهم، ولكن هذا التوافق فيما بينهم سيؤدي في فرض وجود الآلهة هان أن تختلف هذه الكيفيات وهذه الطرق وهذه الوسائل في حصول هذا الأمر الذي يكتشفه الإله الأول عما يكتشفه الإله الآخر. فإذا كانت قضية تدبير أحدهما هي قضية تدبير الآخر، فإذا كان لكل واحد منهما مرؤوسا فالقضية مختلفة، نعم لا مانع من ذلك، لأنني إذا كنت مديرا لدائرة وعندي أفراد هذه الدائرة فالقضية لا مانع من أن نتفق مع مدير آخر على أن لا نختلف في إدارة دائرتينا، لكن عندما يكون المدراء متعددون والمديرية واحدة وكل من المدراء وكل واحد منهم يكتشف أن المصلحة في ماذا؟ في أن تصب هذه الدائرة في هذا الاتجاه، فإن تنفيذ هذا الأمر لا بد أن ينطبق في الخارج من كيفية ملازمة لخلق وإيجاد خاص بكل واحد منهما، ومن حيث أن العالم كله مربوب لهما، فإذا جاء الأول وأراد أن يطبق ما يريد تطبيقه الثاني كيف يطبقه؟ لن يستطيع تطبيقه. لماذا؟ حتى وإن كانت الإرادة متفقتان، لماذا؟ لأن هذا الإله الأول يريد هو أن يطبق ما يطبقه الإله الثاني، فإذا فرض أنهما لهما وجهة واحدة ولم يختلفا في توجههما وكان يريدان شيئا واحدا، فهذا لا يلغي أنهما في الخارج عندما يسعيان إلى تطبيق ذلك ماذا سيحصل؟ سيحصل بينهما أن كل واحد منهما وإن كان يريد ما يريده الآخر لكنه يريد ماذا؟ بإرادته هو،
وبخلقه هو وبإيجاده هو، فعند ذاك ماذا سيحصل؟ عند ذاك سيحصل أن يستنسخ العالم نسختين، وهذا أمر لا يمكن ماذا؟ لا يمكن ماذا؟ حصوله. فلو قلنا إذن بوجود شريك فهذا القول مؤد في نهاية الأمر إلى الفساد لا محالة، سواء قلنا بأن الإرادة إرادة متخالفة وهذا الذي يؤدي إلى الفساد قطعا، وسواء قلنا بأننا سنقنعهما بأن يتفقا فيما بينهما، فلو اتفقا فيما بينهما إذن إما أن يكون معا أربابا ويكون لكل واحد منهما إرادته، وحتى وإن كانت تلك الإرادة إرادة متفقة مع إرادة الآخر نقول هذا معه لا يمكن التطبيق الخارجي، لأنه ليس لكل منهما وزارة حتى يطبق ما يريد في هذه الوزارة، إنما هما ربان لعالم واحد، فإن اتفقا في إرادة شيء واحد فهما إذن ماذا؟ فإذن هما يطبقان ويوجدان متعلق إرادتهما كلا على حدة، فإذا أراد هذا الأول أن يطبق سيأتي الثاني ويقول أنا أريد أن أطبق، وتحصل المسألة التي أشرنا إليها. هذا هو الوجه الذي عبر عنه بوجه التمانع أو دليل التمانع. هناك وجه آخر عبر عنه بوجه أو برهان التركيب. نعم، المصنف نعم الشارح لم يصل إليه. نعم، على كل حال هذا الأمر أو هذا الوجه الذي عبر عنه بوجه التركيب، وهو أنه لو كان في الوجود واجبا وجود لزم إمكانهما، هذا يعني اللازم الذي يعني يؤدي إليه، وإمكان ها يعني الأرباب الرب يعني الواجب الوجود، هذا الإمكان بالنسبة لواجب الوجود أمر غير مقبول، الإمكان معناه الطاقة، فعند ذاك يقول أن هذا الفرض أساسا باطل. فإذا كان هناك فرض لواجبي وجود، نعم نعم، مثل العبارة الظاهر خطأ عندي بالكتاب. نعم، لو كان في الوجود واجبا وجود لزم إمكانهما وهذا الأمر باطل، فما فرض يكون باطلا، يعني فالثاني باطل والمقدم مثله. بيان هذا الأمر كيف يكون؟ نقول أنه عند فرض وجود اثنينية أو عند وجود يعني عند فرض وجود اثنين يشتركان في صفة واحدة، هذه الصفة هي صفة وجوب الوجود حسب الأصل، نحن نعتقد أن هذا هو الأصل كما أشار هؤلاء اللي هو الدليل الذي عبر عنه بدليل الحكماء. هذا الأمر لا يخلو هذان إما أن يتميز، يعني يكون لأحد منهما ما يتميز به عن الآخر أو لا يتميز، فإن لم يتميز إن لم يكن لأحدهما ميزة يعني أو مفرقا عن الآخر، عند ذاك لا يكون هناك اثنينية أصلا، هذا ما فرض لم يحصل، فعند ذلك هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى عدم وجود الفرض بالأصل، وهذا يعتبر مخالفا لما تم يعني فرضه. وإلا ونقول لا، هما مفروضان اثنان وهما بينهما تمايز، فنقول وإن تميزا لزم تركب كل واحد منهما مما به المشاركة ومما به الممايز. كيف؟ لأنه بالنتيجة إذا كان كل منهما له ماذا؟ له مال الآخر لن يحصل التمييز، فإذا لابد أن يكون بينهما أمور مشتركة وأمور ماذا؟ مميزة. فإذا كان هذا الأمر يعني وحصل هذا الأثر وهو التميز، فإذا كان يجب أن يتركبا من أمر يميزهما ومن أمر يشتركان فيه. لماذا؟ لأنه إذا فرض مصداقان لشيء واحد لعنوان واحد لا يمكن التمييز بينهما، إما من خلال ما يعني ما يختلفان فيه أو من خلال ما يشتركان فيه، فالذي يشتركان فيه لا يكون ماذا؟ لا يكون مميزا. نعم يشتركان أو يختلفان فيما يمكن ماذا؟ يتميزان به. فإذا كان هذا الذي يتميزان هذا المتميزان فيه هو جزء في قبال الجزء الآخر، فيلزم من ذلك أن يكون مركبين، وهذا الأمر يمكن ماذا؟ يمكن أن يؤدي إلى عدم وجودهما في الأصل. لماذا؟ لأن المركب محتاج لأجزائه، فإما أن تقبل بأنهما واجبا وجود لا تمايز بينهما أو بينهما تمايزون، فإن لم يكن بينهما تمايزون فلا إثنينية في الأصل، وإن كان بينهما تمايزون فهذا التمايز يستدعي ماذا؟ يستدعي ترقبهما، والترقب يؤدي إلى إمكانهما، وبالنتيجة يكون ماذا؟ يكون هذا مخالفا ماذا؟ للفرض، لأن الفرض ماذا يقول؟ يقول ماذا؟ بأنهما واجبا وجود، لأنه الممكن ليس بواجب الوجود، الممكن هو الذي يكون حياديا بالنسبة إلى الوجود والعدم، وأما واجب الوجود فهو الذي يكون ماذا؟ يكون الوجود ضروريا وهو يستحيل عليه ماذا؟ يستحيل عليه العدم. هذا الكلام جر بعض القائلين وهو شخص يسمى بابن كمونة إلى شبهة عبر عنها بشبهة ابن كمونة، فأورد على هذه القضية وعلى هذه المسألة والقضية شبهة عبر عنها باسمه وسميت باسمه، وقيل بأنها كانت يعني عويصة وكانت يعني شديدة يعني السبك، بحيث أو بأنه الفرض لا فرضها كان فرضا يعني قويا، بحيث أن البعض ربما توقف في الإجابة عنها. ما هو الذي أجاء به ابن كمون غير الذي أشرنا إليه، وهو أنهما إما يتميزان أو لا، فإن تميزا لزم إمكانهما وإلا لزم عدم كونهما يعني إلهين، بل هما إله واحد. يقول ابن كمون، وهذا ربما لعد ما صار وقت يعني أعطيكم الفرض فقط، يقول ابن كمون أنه لماذا لا يجوز أن يكون هناك هويتان بسيطتان وهما مجهولتان بالنسبة إلينا، بينهما اختلاف بتمام الاختلاف، ماهيتهما مختلفة، فكل واحد منهما واجب الوجود وهما كل منهما بسيط، يعني هذا حتى ينتهي من قضية ماذا؟ ينتهي من قضية يعني التركيب، ويكون مفهوم واجب الوجود منتزعا منهما كلاهما. أنت الآن لو قال واحد يفرض أن واجب الوجود، هل هو واجب الوجود في حد نفسه هو كلي أو لا؟ مفهوم كلي، فإذا كان فمن أي شيء نقول هو مفهوم كلي منتزع منهما من هذين الهويتين البسيطتين، وهو مقول عليهما، وهو مقول عليهما بقول عرضي. هذا الكلام أجيب عنه، لأنه هنا المشكلة في الفرض الأول الذي أشير إليه في كلام الحكماء هو أن هذا الفرض يؤدي إلى التركيب، والتركيب هو الذي يؤدي إلى الإمكان، وبالتالي فرض تعدد واجب الوجود يؤدي إلى إمكان كلا المفروضين كليهما. فإذا كان هناك فرض يزيل هذه المشكلة فكأنه ماذا؟ فكأنه حل المشكلة. فجاء ابن كمون ليقول بأننا نفرضهما هويتين بسيطتين وعند ذلك تنتهي المشكلة، والذي ذكروه في قضية التركيب يرتفع عند ذلك. يعني الهوية طبعا وجود وهو بسيط يعني في قبال التركيب، يعني نقول بأن عندنا واجبي وجود وهما ليسا بمركبين بل هما بسيطان، حتى لا يلزم ماذا؟ لا يلزم من أن يكون هناك تركيب في أحدهما. نقول لابن كمونة كيف إذا تميز بينهما؟ نقول هوية، يعني أفرض، يقول أفرض أنهما هويتان بسيطتان وماهيتهما مختلفتان بتمام الاختلاف، تمام الاختلاف، يعني ليس بينهما ماذا؟ جهة مشتركة إلا ماذا؟ إلا ما هو مقول عليهما، وهو ماذا؟ وهو وصف واجب الوجود، لأنه منتزع منهما ومقول عليهما يعني بقول عرضي. هذا يحل المشكلة، لأنه إذا فرض وجود هويتين بسيطتين لا مانع. أنتم تقولون كيف نفرق بينهما؟ نقول لكم هما أساسا مفترقان، مختلفان بتمام الاختلاف، وعند ذلك لا تقول هناك مشكلة أساسا في هذا الإطار. فإذا كانت القضية قضية تركيب لازم من سبب فرض الواجب الوجود، فإننا نفترض أن لا يكون هناك مدخل للتركيب. ومدخل التركيب ما هو؟ أن يكون هناك سبب للتمايز. نقول لا، هما متمايزان من الأصل، فإذا يكونا بسيطين وانتهت القضية. أجيب عن ذلك بأنه وجود انتزاع من أمور مختلفة، هذا الانتزاع الذي يكون من أمور مختلفة، لأنه ماذا قال؟ قال بأننا عندما ننظر إلى وجوب الوجود فإننا ننظر إلى مفهوم منتزع منهما، يعني من هاتين الهويتين البسيطتين ومقول عليهما. الآن يجاب بهذا الكلام بأنه هذا الانتزاع الذي هو انتزاع لمفهوم واحد من مصادق مختلفة، من أي جهة؟ هل من جهة يعني من جهة اشتراكهما، اتفاقهما، توحدهما، تشابههما، أو من جهة اختلافهما؟ فإذا قلت من جهة تشابههما، اتحادهما، فإذا ليس هما مختلفين بالأصل. إن قلت لا، هما انتزع منهما مفهوم واجب الوجود ولكن من جهة اختلافهما، نقول هذا أمر غير موجود. لماذا؟ لأنه إذا كان المفهوم ينتزع من حقائق مختلفة من حيث كونها مختلفة، لا من حيث كونها متحدة يعني بينها ارتباط، لا من حيث الاتحاد والارتباط بينهما، لأنه قال بأنهما متميزان بتمام التميز، مختلفان تمام الاختلاف. فإذا كان الانتزاع من ماهيات مختلفة تمام الاختلاف فلا يمكن ذلك أطلاقا. لماذا؟ لأنه هذا يؤدي إلى وجود اتحاد مفهومي واختلاف مصداقي. هذا يمكن أن يقوله إنسان عاقل، عندنا ملازمة إذا حصل الاتحاد المصداقي ماذا سيحصل؟ قد يحصل الاتحاد المفهومي، ولكن إذا حصل الاتحاد المفهومي الاتحاد المصداقي ماذا يكون؟ حاصلا بالقاطع، لأن هذه ملازمة. فإذا قلت بأنه هذه تفضل بيان الملازمة، أنه لو قلتم بأن هذا المفهوم وهو مفهوم واجب الوجود مأخوذ من ماهيات مختلفة من حيث هي مختلفة فهذا أمر غير مقبول، وإن قلتم أنها من حيث لا أنها متحدة فإن ذلك نقول هذا إذن ليس مختلفين بتمام الاختلاف، بينهما جهة اتحاد. فإن قلتم بأنه لا من جهة الاختلاف، نقول لكم من جهة الاختلاف إذا كان المفهوم واحدا منتزعا من مصادق مختلفة فإن هذه المصادق تكون ماذا؟ متحدة، لا مجال في ذلك. لماذا؟ لأننا عندنا كما أشرت فيما سبق لعله في بيان المساوقة وفي بيان يعني التساوي، عندنا اتحاد في المفهوم واتحاد في المصداق واتحاد في جهة الصف. فعندما يكون هناك اتحاد مفهومي فإن لازم الاتحاد المفهومي هو ماذا؟ هو الاتحاد المصداقي. فإذا كان الانتزاع من جهة اختلافهما فهذا أمر لا يمكن، لأنه لا يوجد مثل هذا المفهوم الذي ينتزع من أمور متعددة من جهة اختلافها، بل لا بد من جهة ماذا؟ من جهة اتحادها المصداقي. وإذا أنت تريد أن تقول بأنهما مصداقان مختلفان فعليك ماذا؟ عليك أن تثبت لكل واحد منهما مفهوما خاصا به. لماذا؟ لأنك بفرض وجود مفهوم واحد منتزع منهما هذا يؤدي إلى أي شيء؟ يؤدي إلى اتحادهما المصداقي، وقد فرضتهما ماذا؟ وقد فرضتهما مختلفين بتمام الماهية كما قلت في فرضك يا ابن كمونة. فعند ذاك يقال له هذا الفرض لا محالة باطل، لأن وجود مفهوم منتزع من ماهيات مختلفة من جهة كونها مختلفة أمر لا قائل به إطلاقا. لماذا؟ لأن الاتحاد المفهومي يستدعي الاتحاد ماذا؟ المصداقي. لو كان الأمر بالعكس لقبلت منك، لو قلت بأن هناك اتحاد مصداقي واختلاف مفهومي هذا ممكن كما يحصل، لكن الاتحاد المفهومي يلازمه الاتحاد ماذا؟ الاتحاد المصداقي. واضح؟ فعند ذات هذا أمر. والأمر الآخر أساسا هذا الأقوان فضل
اتحاد مفهوم
نعم. اتحاد مفهومي يستدعي البشر والإنسان والبشر، اتحاد مفهومي. فهذا الاتحاد المفهوم ماذا يستدعي؟ ما ممكن شيء يصدق عليه أن الإنسان لا يصدق عليه بشر. واضح؟ هو يفرض ماذا؟ يفرض أنهما مصداقان مختلفان ومفهومهما واحد. نعم. هو يريد أن يقول ماهيتهما مختلفة لا ممكن، الإنسان والإنسان ليست ماهياتهما مختلفة بتمام الاختلاف، بينهما جهة اشتراك. هو يفرض ماذا؟ يفرض أن الماهيتين البسيطتين مختلفتان بتمام الاختلاف، يعني لا جامع بينهما، هذا واحد. وثانيا ينتزع منهما مفهوم واحد ومفهوم واحد، فكيف يكون الواجب الوجود مفهوم منتزع من أمرين وهما مصداقان لا مصداق واحد؟ لأنهما متحدان في مفهوم واجب الوجود. يعني لو سئل ابن كمونة مفهوم واجب الوجود أين مصداقه ماذا سيقول؟ مصداقه هذه الهوية البسيطة وهذه الهوية البسيطة. نقول له هذا إذا كان هذا إذا كان هذا المفهوم واحد يعني متحدا، يعني هذا واجب وجود لو شيء آخر لا واجب وجود، هذه الماهية البسيطة واجب وجود وهذه الماهية البسيطة أيضا واجب وجود. فنقول له إذا كان هذا واجب وجود وهذا واجب وجود يعني هذا هو. لماذا؟ لأنه إذا كان المفهوم واحدا فالمصداق واحد، لأن هذا سابقا أخذنا وقلنا بأن الاتحاد تارة يكون في الوجود وتارة يكون ماذا؟ في المفاهيم، وتارة يكون بمرتبة أعلى من الوجود الذي هو عبرنا عنه بالمساوقة اللي هو يكون بالاتحاد بالوجود وفي جهة الصدق. فعندما يقال بأنه اتحاد مفهومي فهذا الاتحاد المفهومي ماذا يلزم منه؟ الاتحاد المصداقي. فنقول له من الذي يمكنه أن يقبل أن يكون هناك مفهوم يتفق، يعني مفهوم ينتزع من أمرين مختلفين من حيثما مختلفين وبقيان هذان الأمران يعني يصدق عليهما هذا المفهوم وهما أمران لا أمر واحد؟ هذا وين موجود؟ ليس له وجود أصلا. فإذا فرضت وجود مفهوم واجب للوجود لأحدى هاتين الهويتين البسيطتين فعليك أن توجد مفهوما آخر للهوية الثانية، وإذا كان مفهوما آخر غير واجب الوجود لم يكن واجب الوجود بل كان واجب وجود وشيء آخر، وإن كان لا تصر على أنهما واجب الوجود فإذا يجب عليك أن تقول باتحادهما. لماذا؟ لأن الاتحاد المفهومي يعني هو ملازم للاتحاد المصداقي. هذا خلي في بالكم، طبعا هذا أمر منطقي. الآن هل يوجد في العالم اتحاد مفهومي دون اتحاد مصداقي؟ لا. فما فرضه ابن قمونة حلا للمشكلة ليس حلا، إنما هو مشكلة من نوع آخر، ليس يعني حلا إطلاقا. هذا واحد. الأمر الآخر أساسا أنت عندما تقول بأنه يوجد شيء اسمه واجب وجود، أساسا إحنا عندنا شيء اسمه واجب وجود يعني ما هي منتزعة؟ ليس عندنا هذا أساس. أساسا واجب الوجود له ماهية، حتى تقول بأن واجب الوجود مفهوم منتزع يعني ماهية منتزع من ما من هويتين مختلف يعني وجودين، هويتين يعني وجودين، الشيء لا كان في الخارج يعبر حتى يتميز عن غيره يعبر عنه بالوجود، الهوية يعني ما يتميز به الشيء عن غيره، من هويتين موجودتين بسيطتين، نقول لك هذا قول بالماهية. الله ليس له ماهية بهذا المعنى، لأن هذا هذه ماهية بالمعنى الأخر، والله ماهيته بأي معنى؟ بالمعنى الأعام، وماهيته يعني نفس وجوده لا شيء آخر. وأنت تقول بأن هاتين الماهيتين أو بهاتين الهويتين البسيطتين انتزع منهما مفهوم واجب الوجود، يعني هذا ما هو؟ هذا مفهوم، هذه ماهية. وإذا هذه ماهية وهذه الماهية ماذا يقال فيها؟ هذا يقال فيها أنها جنس لهما. فإذا كان جنس لهما يعني كانت ماهية بأي شيء، ماهية بالمعنى الآخر يعني ما يقال في جواب ما هو، فإذا هذه ماهية غير الوجود. هذه مثل ماهيتي أنا لما يسأل من هذا ما هذا يقال ما حيوان ناطق، يعني ماهيتي شيء ووجودي شيء آخر، لكن وجود الخارجي غير الحيوان الناطق، لأنه قد الإنسان يكون موجود بالخارج ولا حيوانية ولا ناطقية بي أبكم أخرجت شو ما أقول. فإذا كانت القضية بالنسبة إلى إثبات الماهية فإثبات الماهية هذا لا يتناسب مع واجب الوجود، لأن واجب الوجود ليس له ماذا؟ ليس له ماهية بهذا المعنى الذي يشير إليه ابن أو تشير إليه ابن كمونة، لأن هذا معنى للماهية بالمعنى الأخاص، ليس بالماهية بالمعنى الأخاص، عفوا ليس له ماهية بالمعنى الأخاص، يعني واجب الوجود ليس له ماهية بالمعنى الأخاص بل ماهية بالمعنى الأعام، بمعنى أن ماهيته ووجوده شيء واحد، لهم تعبيرات مختلفة فقط ليس أكثر من ذلك. هذا واحد، هذا على ثاني عفوا. وفيه أيضا هذا أو أيضا أن هذه القضية وهي قضية الماهية التي تفرضها يا ابن كمونة، هذه أساسا القضية التي تفرضها وهي قضية القضية التي تفرضها هذه، هل هذه الماهية وهي ماهية واجب الوجود أو مفهوم واجب الوجود الذي استدعته هذا يستدعي وجود أو لا يستدعي؟ فإن استدعى وجود فهذا أمر غريب. لماذا؟ لأنه أنت بفرضك ماهية مخالفة للوجود جعلتها ماهية ماذا؟ جعلتها ماهية بالمعنى الأخص، والماهية بمعنى بالمعنى الأخص لا تستدعي وجودا، فكيف يكون موجودا؟ فإذا فرض وجودي ما هويتين بسيطتين لا يمكن قبوله أولا لما يمكن اعتباره مخالفا، لأنه عدم إمكان انتزاع مفهوم واحد من هويتين مختلفتين من حيث هما مختلفتين، ولا يمكن قبول أن يكون هذا انتزاع منهما، لأنه يلزم من ذلك القول بأن للواجب ما هي بالمعنى الأخص، وهذا القول يستدعي أن تكون الماهية بالمعنى الأخص مستلزمة ومقتضية للوجود، وهذا لا قائل به، لأن الماهية بالمعنى الأخص ما حكمها؟ إنما هي اعتبارية، ليست أصيلة، إنما الأصالة ماذا؟ إنما الأصالة للوجود، ولذلك كانت ماهية واجب الوجود تقتضي الوجود، لأنها ماذا؟ لأنها ماهية بالمعنى العام، لا ماهية بالمعنى الأخص. هذا تمام الكلام. في طبعا هناك ردود كثيرة عن هذا المجال، إن شاء الله يأتي في الدرس القادم الرد أو بيان الوجه الرابع، وهو دليل صرف الوجود التي أشارت الشرطة إليه وأشار إليه لعله يعني الشارع، إن شاء الله يأتي في الدرس القادم. والحمد لله ما لعله الشارع ما أشار إليه، لكن إن شاء الله على مود أشرت إليه حتى يكون واضح بالنسبة لكم، إن شاء الله يأتي الكلام به ويكون بقية الكلام به يعني الوجه الذي الجديد، وهو التوحيد في الخالقية وبقية المستويات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين.